الحمد لله الذي اصطفى من خلقه محمدا وأرسله إلينا بالحق والهدى، فبه اهتدى إلى الحق من اهتدى، وبه انتهج أتباعه سبيلا رشدا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ونفس على حبيبك الأقدس ذي المقام الأرفع الأنفس سيدنا محمد الذي أقام صرح المحاسن والفضائل وأسس، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار واقتفى الآثار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الفخار، وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي العزيز الغفار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الغيث المدرار. أما بعد، فإننا نتأمل في هذا اللقاء والتجالس في الله تبارك وتعالى الذي سعى في ترتيبه أهل الاهتمام بالشباب بحارة تريم، نستقينا مع بعض الأفرقة الرياضية والمهتمين من هذه الحارة، حارة عيديد القبلية، فدعونا لأن نجتمع في التذاكر حول هذا العنوان عن نبينا المصطفى حبيب الرحمن رسول المحبة والسلام، فصلى الله على خير الأنام وبارك في اجتماعنا وإياكم حول قائدنا وتعرف صفاته وما بعث به وما جاء به إلينا، وهو هادينا وهو مرشدنا وهو معلمنا، ولقد نازع أتباعه قيادات متعددة بداية من الأنفس ويتسلسل عنها ويصل بسببها إلى قيادتنا أنواع من أهل الدعوات في الشرق والغرب من الإنس والجن ليقودونا، والذي خلقنا رتب القيادة لنا في جميع شؤون الإيمان والسلوك رتبها لمحمد وجعله القائد الحق المطلق في هذه النواحي كلها، في كل خير في كل هدى لجميع العالمين، وجعل من تقدمه في البروز إلى الدنيا من النبيين والمرسلين كالنواب عنه مأخوذا عليهم الميثاق أن إذا ظهر وبرز أن يكونوا أتباعا له. فالقيادة للبشر كلهم ولجميع المكلفين من قبل الحق مرتبة ومنتخبة وموهوبة لمحمد رسول المحبة والسلام، فكل اجتياد لغير هذا المصطفى في أي شيء يخالف ما جاء به خروج عن حقيقة الإيمان وعن حقيقة الإسلام وعن حقيقة التبعية لخير الأنام، تجلب للبشرية أنواعا من المشاكل والمفاسد والأضرار والمتاعب. فلا والله، إذا أنصفنا وتأملنا بعقل ومنطق وحجة وإنصاف إلى الواقع الذي تعيشه البشرية من قبل واليوم، لا نجد سبب المشاكل والآفات إلا صفات وأعمال تخرج عن هدي محمد وتخالف ما جاء به. نستطيع أن نقول هذا بكل ثقة وبكل قوة وبكل يقين وبكل اعتزاز. لا والله، لا يصدر الضرر ولا الشر ولا الآفات ولا البلايا ولا الاعتداءات ولا الظلم إلا من مخالفة لهدي محمد، من صفات خالفت ما بعث به ليتمم مكارم الأخلاق، ومن أفعال وأقوال خرجت عن منهاجه الذي بعثه به الخلاق، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحتاج قبل الدخول إلى معرفة ما جاء به من السلام والمحبة أن نؤكد ونتثبت ونقف عند هذه النقطة. القيادة لمحمد يجب أن تثبت وتقوى في قلبي ومشاعر وأحاسيس وجدان كل من آمن بالله ورسوله، كل من صدق بأنه صفوة الله، رسول الله، نبي الله، حبيب الله، منتقى الله، أكرم الخلق على الله. إيمانك بهذا يقتضي أن لا ترضى أن تتسلم قيادتك، أن يتسلم اجتيادك ليقودك أحد في أي شيء يخالف منهجه، بأي صورة، بأي باسم فكر، باسم تقدم، باسم إصلاح، باسم تقويم، باسم اقتصاد، باسم زراعة، باسم أي شيء في الوجود. القيادة لمحمد أولا. الرشد بطاعته، والخير في تنفيذ أمره، والخروج عن سنته هلاك، الخروج عن سنته فساد. إذن يجب أن نراجع أنفسنا في هذه النقطة وهذه الحقيقة، فإن المفسدين على ظهر الأرض يعرضون علينا الأعروضات المتنوعة ليقودونا بدلا من محمد، أو ليزحزحوا قيادة نبينا في نفوسنا. أما في مكانته وقدره واختيار الله فلا يستطيع أحد أن يزحزحه ولا أن يبعده، ولكن في نفسك في فكرك يلعبون عليك، يمكن أن يزحزحه عنك الاجتياد، الاتباع، الانقياد، التبعية الصادقة، يغالطونك بأي مغالطة فيذهبون بك عن اليمين وعن الشمال بعيدا عن منهج صاحب الكمال الذي فتح الله به أبواب الإفضال والنوال، بدر الكمال، باهي الجمال، محمد مولى بلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي تذكيرنا بهذه النقطة كان يقول لنا في حديثه الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أن يتحرر في مراداته وقصده من أن يضحك عليه ضاحك ويخدعه مخادع ويقول عندي لك ما هو أحسن فيتبعه ويهواه. قال: حرر نفسك عن التبعية الساقطة الهابطة، فلن تجد في شيء يخالف ما جئت به إلا الشر وإلا الضر. وهو القائل: ما تركت بابا من أبواب الخير إلا دللتكم عليه وأمرتكم به، ولا بابا من أبواب الشر إلا حذرتكم منه ونهيتكم عنه. فصلى الله على خير مبلغ وأحسن معلم وأكرم مبين، لم يخرج من الدنيا في فترة قصيرة من حين الوحي إلا وقد بين لنا كل شيء وتركنا على المحجة البيضاء، فكان هذا من أعظم معجزاته. أنه في خلال سنوات قصيرة، كلها 23 سنة، كم تمر اليوم على الحكومات والدول 23 و23 وهم في طحين، وهم في مشاكل بعد مشاكل، وبلوى بعد بلوى، ومشكلة بعد مشكلة. لكن هذا في خلال 23 سنة بيّن الحق بيانا واضحا وترك الناس على المحجة البيضة. هذه 23 راحت السنة الثلاث الأولى منها والدعوة سر، لم يبرز ولم يظهر ذلك مراعاة للناس ومداراة لهم وتدرجا معهم حتى لا ينفروا. فبقي يدعو ثلاث سنوات سرا، فأمره الله أن يصدع فصدع. مرت سنتين فوق الثلاث، خمس سنين من البعثة، الذين أسلموا 40، 40 نفر، خمس سنين خرجت من 23، باقي 18 سنة، وهو مرسل إلى العالم كله. ومرت بعد ذلك، بعد هذه الخمس، ثمان منها قبل أن يهاجر، ثلاثة عشر سنة، باقي عشر، باقي عشر سنين. والمسلمون بعض أهل المدينة، وأفراد هنا وهناك، وبعض أهل مكة، والذين هاجروا إلى الحبشة وبدأ يسلم على يديهم أفراد، وهو مرسل إلى العالم. وباقي على إكمال الأمر عشر سنوات فقط، هاجر صلى الله عليه وسلم، والعشر السنوات حاربه الكفار من أهل مكة واليهود، وألبوا القبائل عليه سنة بعد سنة. ومرت منها ثمان سنوات قبل أن يفتح مكة، باقي سنتين، باقي سنتين. الناس بأفكارهم وخططهم يعملون دراسات لنقطة من نقط الحياة فقط، لجانب من الجوانب، يجلسون عليه فترة طويلة ويعدل 10 و20 سنة، يعدل يبدل يهدل يغير. هذا في خلال الفترة هذه، وإرسى وتأسيس أبدي، خلاص يبقى كما هو، اللهم صل عليه وكمل. وكل المناهج التي في أيامه في مختلف بقاع العالم، والتي طرأت من بعده، كل المناهج تبدلت تغيرت، إلا منهجه، إلا منهجه. قل لي أي دولة في العالم مع منهج في الاقتصاد، في الاجتماع، حتى في السياسة يمرون بقي ثابت؟ أيه، فين هي؟ شرق ولا غرب؟ أوروبا ولا روسيا ولا شيء؟ مختلف الأفكار تتغير تتبدل إذا جلس الناس عليها 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، إذا كبرت 40 قالوا غلط هذا، لابد من تبديل وتعديل، قام بدلوا وغيروا. لكن منهج محمد ثابت، هو الذي فيه إصلاح الناس بعد 100 سنة و200 و300 سنة و400 سنة و500 سنة و700 سنة و800 سنة، حتى واضعي المناهج والمفكرين يتعرضون بعدين للانتقاد من أتباعهم نفسهم وللسب وللشتم. إلا محمد، مرت 1400 سنة، أتباعه يزيدون محبة له، تعظيم له، ما أحد منهم يسبه ولا يتكلم عليه ولا ينتقد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويزيدون ما ينقصون. هو معجزة، معجز القول والفعل، كريم الخلق والخلق، موسط معطاه. فيجب أن نؤكد شأن النقطة الأولى، القائد لنا سيد الوجود في أنحاء حياتنا كلها، في معاملاتنا، في عباداتنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في نياتنا، هو القائد. إن أردنا تجارة فهو القائد فيها، إن أردنا زراعة فهو القائد فيها، إن نصنع أي صناعة فمنهجه نور لنا فيها، إن قد طائرات فيجب أن تقاد الطائرات بنور منهاجه ولا نستعملها في ظلم ولا في إيذاء ولا في ضرب أحد بغير حق ولا في نقل أحد كرها بلا حق ولا نعصي الله تعالى فيها. يجب أن يكون هو القائد لنا عندما نقود أي طائرة وأي سفينة وأي سيارة، فهو القائد. حرم ترويع الناس، حرم التعدي على الحقوق، أرشد إلى إماطة الأذى عن الطريق، أمر بالتأني والتثبت. هذا كلها تقود قائد السيارة قائد الطائرة، منهج كامل، منهج كامل يجعل الكامل قائد في كل الأماكن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى لما أراد يتعجب ويستهزي بعض الكفار يقول لبعض الصحابة: أنتم علمكم هذا نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ يعني حتى كيف تقضوا حاجتكم تبول؟ قال: نعم، حتى الخراءة علمنا كيف ندخل الخلاء، كيف نجلس للبول أو لايت، وكيف نستبري وكيف نستنجي، حتى هذا. فإن تلبس فهو قائد، وإن تتكلم فهو قائد، وإن تعاشر أهلك فهو قائد، وإن تأكل وتشرب فهو القائد. فقوم هذه القيادة وقضعها في مكانها لتكون تابع، فيكون التابع في حكم المتبوع فتحشر معه وأنت مرفوع يوم القيامة. فإن الناس يحشرون مع أتباعهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال الله في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة، يقدم قومه اللي كان تبعوه في الدنيا يقدم، فأوردهم النار يوديهم لفين، هم اتبعوا واحد ساقط يدعي الربوبية كذب على خلق الله، اتبعوه استخف قومه فأطاعوه. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. لكن من يتبع محمد فين يورده؟ أول من يدخل الجنة محمد، أول من يمر على الصراط محمد. فإذا كنت وراه إلى أين يمشي بك صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن هؤلاء المفسدين على ظهر الأرض الذين يدعوننا إلى الانقياد لهم لا إلى محمد في جناحي من نواحي الحياة يستعملون أسلحة الشهوات ليصطادوا بها الأمة عموما وشبابها خصوصا، ليزحزحوهم عن الانقياد لمحمد لينقادوا لهم ولإروى شهواتهم ونزواتهم من المكروه إلى المحرم، فيتصيدونهم مخادعة من هذه النقاط من هذه الجوانب. لكنهم لا ليريحوهم حقيقة ولا لينصحوهم ولا ليرفعوا قدرهم في دنيا ولا في آخرة، ولكن ليميلوا ميلا عظيما عن منهج الله ورسوله فيخسروا خسرانا عظيما وينقطعوا انقطاعا عن منهج الحق ورسوله، فيتعرضوا للهلاك وللعذاب الأليم أجارنا الله. فبهذا يتصرفون في دعوتنا ليل نهار بمختلف الوسائل، وأقوى سلاح لهم أن يحركوا باب الشهوات عند الناس ويقولون أن الحرية في تفسيراتهم أن تقضي شهواتك كما شئت ولو كانت على فساد وعلى ضر وعلى انتهاك الحرمات، نعوذ بالله من غضب الله، وهي تفسيرات خبيثة فاسدة. إذا علمنا هذا فيجب أن نعلم أيضا مما يتبجحون به بعد ذلك الكل منهم في الأرض يقول لك السلام ودعاة السلام ونريد السلام والأمن والاستقرار، وذا يقول وذا يقول وذا يقول أيوة، وإيش ننشر المحبة ننشر الأخوة، هكذا هكذا يزعمون هكذا يدعون، لكن ماذا يفعلون وكيف يزاولون شؤون الحياة؟ الحياة تبخ بالدماء السائلة والتيتيم كل يوم والترميل كل يوم، والذين يعدون نفسهم جوادا في العالم يرعون هذا تماما ويعيجونه ويحضرون له الأسلحة، هذه محبة أم هذا سلام؟ إن كان سلاما أو محبة ففي دعوة الأنبياء وسيدهم محمد، هم الذين جاءوا لنا بحقائق المحبة وحقائق السلام، رفعوا المستويات في الفكر والمدارك لأن يحب من آمن بالله وبهم كائنات الحق كلها وبني آدم على وجه الخصوص كما يحب نفسه، والمؤمنون على وجه أخص، فإذا قرأنا في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإننا نجد امتداد هذا المعنى في أحاديث كثيرة لعموم الناس ولعموم الخلق، أحسن وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، يقول عليه الصلاة والسلام. هكذا جاءنا عليه الصلاة والسلام ببعث حقيقة المحبة التي تنتهي إلى حدود أن الذي يعاديك ويؤذيك لك أمامه، إما أن تكافئه بالمثل ولا تزد ولا ذرة وإلا رجع الحق عليه، وإما أن تسامحه وهو أفضل لك وخير، ثم أعلى من ذلك أن تحسن إليه، وأكبر من ذلك أن تحب له الخير والهدى. ولم يبح لك ولم يجز في شريعته الغرة أن تتمنى الضلال ولا الكفر ولا الشر ولا النار لأحد أبدا، بل لو كان في يدك تخرج الناس كلهم من الضلال إلى الهدى ومن النار إلى الجنة. هذا المنهاج ما رأينا مثله في أنظمة العالم، فليأتوا بها إن كان عندهم شيء، منهاج أعلى وأجل وأكبر في إقامة المحبة في الإنسان من أجل ربه للإنسان وللكون كله بمقاييس وموازين ما أعلاها وأفضلها. وكان في هديه لا يطلب منه الدعاء على أحد إلا عدل من الدعاء عليه إلى الدعاء له صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا قرأنا آيات القرآن وجدناها تحمل السلام وحفظ الحقوق للكل، يقول تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، لم يقل بين من آمن بك وبين المسلمين وحدهم، لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس بما أراك الله، فالإنصاف والعدل عنده ولو اختصم إليه غير المسلم مع غير المسلم أو غير المسلم مع مسلم يجد عند محمد عدلا وإنصافا وإعطاء حق لأهله في مكانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال الله عن مهمة الرسل هذه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فكل الناس ولو غير المسلمين إذا أخذوا أي جانب من جوانب شرائع المرسلين يستفيدون فيها، ينتفعون بحكمها بينهم، تدفع عنهم شرور. صلى الله على سيد الناس المبعوث بالمحبة في أعلى معانيها، ثم جاءت كراهة الكفر والفسوق والعصيان، وهذه محبة، أن تكره الكفر والفسوق والعصيان لك محبة لنفسك، أن تكره الكفر والفسوق والعصيان لأخيك محبة لأخيك، أن تكره الكفر والفسوق والعصيان للعالم محبة للعالم. نحن نكره الكفر والفسوق والعصيان لكل إنسان، وهذه محبتنا لكل إنسان، وهذا سلامنا أيضا لكل إنسان، ميزان جاء به خير بني الإنسان، أن لا عدوان إلا على الظالمين، مؤمنة أموال الناس، مؤملة أعراض الناس، مؤمنة دماء الناس، إلا من صد، إلا من قاتل، إلا من اعتدى، ولا عدوان إلا على الظالمين كما يقول الله تعالى. فأي نظام عندهم في العالم يتبجحون به ويقولون ما يقولون، إن الكلام اليوم عن الإسلام ما بألسنة مسلمين لم يفهموا الإسلام، وإما بألسنة كفار. افقهوا حقيقة الإسلام ثم تكلموا، تعالوا إلى أرباب السند في فهم الإسلام وتخاطبوا، أما أن تأخذون من هنا ومن هنا وقائع وأحداث وتنسبونها إلى الإسلام وتقولون هذا الإسلام وتتكلمون عن الإسلام، استحيوا على أنفسكم. إن كان في العالم سلام فهو في الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فلقد قامت شريعة الإسلام وقامت فتوحات الإسلام في الشرق والغرب، فما رأينا اعتداء على أحد ولا ابتداء لأحد بحرب، ولكن دعوة إلى الإسلام. فإن أبوا لا تمنعوا الدعوة لمن وراءكم من الأتباع والشام، فإن قبلوا ذلك تركوا وقامت الدعوة، فإن أبوا قتلوا. شيء أصفى من كذا؟ شيء أكبر من أحسن من هذا؟ يقول تعالى: فإن اعتزلوكم، يعني أصناف الكفار، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيل، لا تقاتلوا ولا تظلموا ولا ستجدون آخرين يريدون أن يمنوكم ويمنعوكم، كلما ردوا الفتنة ركزوا. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم. هذا إنصاف كامل؟ أو معنى أو يمكن أحد عاقل في الدنيا يفسر معنى السلام؟ خلي بيقتلك يقتلك، اللي بيضربك يضربك، واللي بيشيل أولادك يشيلهم، واللي بيذهب دينك ينهبه، هذا معقول؟ هذا سلام؟ هذا إظلام؟ هذا مهانة وليس سلام. إذن فأعلى معاني السلام ما جاء به خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وبذلك نجد تفسير معنى الغلظة والشدة وما أمرنا به أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. هذه الأشدة على الكفار عند النظر فيها كيف كانت عند محمد وأصحابه نجدها أنها أحسن ما يتعامل به. كيف هذه الغلظة وهذه الشدة في عدم قبول الكفر وعدم أن يفسح له أن يلعب بأخلاقنا وبقيمنا وبعقولنا وأولادنا؟ لا يقبل ذلك، وفي هذا رحمة لنا ولهم، وفي هذا محبة لنا ولهم، وعدم قبول الظلم والاضطهاد والاعتداء، فأن لا نقبل أفكارهم المفسدة، وأن لا نقبل أن يتصرفوا في أخلاقنا فيفسدوها. هذه غلظتنا، وهذه الغلظة عين العقل وعين الإنصاف وعين الصلاح للكل. أما أن نكون أصحاب دين والمجال مفسوح من بيلعب بأي قيمة من قيمه ومن بيلعب بأي خلق من أخلاقه تفضل، هذا لا دين. إذن ما هناك دين، إذن هذا لعب، ومسخرة، وليس الدين بلعب، ولكن غير على دين الله بموازين. يقول أيضا في هذا المعنى سبحانه في الآيات الأخرى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين، عدل ولو كان عدوك، تعدل وتعطيه حقه، ولا تنسب إليه ما ليس له، ولا تأخذ عليه ما هو له، إن الله يحب المقسطين، بل أن تبروهم، تحسنوا في شؤون المعاملات المادية، نعم، لكن وداد ومحبة تعطيها المؤمن، ولا تواد من حاد الله ورسوله. وهذا الذي لا تواده أنت تتمنى أن يدخل الجنة بالإيمان والرجوع إلى الحق، أو تتمنى أن يدخل النار، تتمنى أن يدخل الجنة، فإيش أعظم من هذا وإيش أفضل من هذا؟ هذا الذي أنا أشتد عليه وأغلظ عليه وحرام علي وداده، أحب أن يدخل الجنة بإيمانه ورجوعه إلى الحق والإسلام. عاد يحب، عاد يتمنى معاملة أحسن من كذا وأفضل من كذا؟ فإنما اشتددت عليه لمصلحة الجميع ولحماية الحق، كما أشتد على ابن الصغير عندما يريد أن يرمي نفسه أو يلعب بالسكين وأخذه بالقوة منه. هذه الشدة عين المحبة، عين الرحمة، عين الإنصاف، عين حسن التربية. ولا تقول مسكين أنت غليظ على الولد، هذا أنت شديد، أنت مدد، خلي إيش عمل، يلعب بالنار يحرق نفسه بعدين يجي نار يعور عينه بالسكينة، خليه، لابد اشتد عليه وامسكه بالقوة، يبكي خليه يبكي في مصلحته. كذلك شؤون الجهاد في الإسلام للمصلحة، للفائدة، للإنقاذ، لإخراج من النار، لإبعاد الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، ولا فيها التشفي. هل نغلب عليهم ونكون أشد عليهم، نخونهم، ننتهك حرماتهم؟ لا. هل نسبهم، نلعنهم، ننقض العهود اللي بيننا وبينهم؟ لا، ما يجدون هذا في معاملة المسلمين. وكذلك مضى الخلفاء الراشدون، وكذلك مضى الصالحون، بل جعلوا الذين يدخلون في الذمة تحت حكم الإسلام من الكفار لهم ذمة الله ورسوله، ذمة الله ورسوله. يا رب المسعود الذي يؤخذ من الذميين من غير رضا ليقوم بشيء من الخدمة لبعض الذين لهم نفوذ وكلمة، فيخرج من على دابته ويقول له: أنت تحب هذا؟ قال لا. يقول: اذهب، ويضربهم عن وصرفهم، يقول: تغفر ذمة الله ورسوله أمامي؟ هذا له حق الذمة، ما يمكن يشتغل إلا برضاه، إلا بمحبته. هكذا فهموا الإسلام عن محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان في العالم دعوة إلى السلام، فحقائق السلام عندنا، وإن دعاة السلام اليوم في العالم هم من يرعى الحروب، الحروب التي لا تقوم على أساس مصالح للعباد والناس، ولكن تشوفات ومطامع لمنابع النفط، للثروات المعدنية، لامتداد اليد في الحكم. وعليها تقوم هذه الحروب وتؤجج، وتكون المصلحة الإيمان والفائدة الإيمان. وهكذا لنا عبر في التاريخ كله، وتاريخكم الجديد يشهد بذلك. عندنا الشعوب في الفترة الأخيرة ثورت باسم رد إخراج الظالمين وبعد ظلم وما إلى ذلك. من أول دولة قام فيها هذه الحركة والثورة، من أول دولة إلى آخرها، ما استقر وضعها إلى اليوم، ولا ارتفع الظلم عن الناس، ولا وجد الناس أمنا ومعيشة واستقرارا. إذن فمن أستاذ هذه الحركات؟ ومن يرعاها؟ وإيش نتيجتها في واقعنا؟ سنة، سنتين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، والناس في تعب هنا وهناك. وهكذا يجب ندرك حقائق المحبة والسلام في دعوة محمد، لكن ليحتل مكانه في قيادتنا. فإذا احتل مكانه في قيادتنا برزت النتائج وبرزت الثمار والآثار في واقعنا. وبهذا تنسد الثغرات على كل من يخاطبنا بما يثير النفوس على بعضها البعض، وهو الأمر الذي نحن نعاني منه اليوم، نعاني منه اليوم. ونحن نجد لما ننظر بعين البصيرة والإنصاف نرى الذين قلوبهم امتلأت بتعظيم الله ورسوله وبالرحمة هم في العالم من أعظم الناس لطف بهم حاصل عندهم، وأقربهم إلى هدوء النفس والاستقرار وإلى إبعاد كثير من المصائب عنهم في أفرادهم أو مجموعاتهم. نرى هذا، ولكن مع ذلك نرى معاناة كثيرة واقعة في الناس، وكلها راجعة إلى تاجيج بواعث الشر وبواعث البغضاء بين القلوب المؤمنين على بعضهم البعض، فكيف بالمؤمنين وغيرهم؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فلا يدعونا إلى هذا التفرق والتنازع والتخالف إلا خائن، لا ينصحنا ولا يريد الخير لنا، وليس بمتبع لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إذا قامت الضوابط والأسس عرفنا كيف نفسر الغلظة والشدة في موضعها لنرد المعتدين والصادين عن الحق والناشرين الفساد بين الناس، وكيف نتعامل مع ذلك بغاية في المحبة، فإن الذين حاربوا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وجدوا أثنى حربهم له قمما في القيام عنده. لا يقتل امرأة، لا يقتل صبي، لا يسمح لأحد بأصحابه، بل المدبر الذي قد رجع عن القتال وراح قال اتركوه، وكان الخلفاء الراشدون من بعد يبعثون البعوث من السرايا المجاهدين يقولون ستجدون قوم، يقولون سيدنا أبو بكر سيدنا عمر قوم في صوامعهم في معابدهم اتركوه، ما قاتلوكم لا تقاتلوا اتركوه، ذهبوا الذي يقاتلونه يسدون عن سبيل الله، الذي يمنعون وصول دعوة الله ومنهج الله، خلق ذهبوا إليه واتركوا هؤلاء، هم على باطل قد نسخت النصرانية وقد جاءت شريعة الحق على يد محمد، ولكن قال ما يقاتلونكم ولا يجيجون عليكم اتركوهم في أماكن لا تشتغلوا بهم. وإن عرفنا هذا اليوم في أدعية السلام في العالم، غاية الشعارات تضحك على بعض الشعوب، ويقومون في بعض المواقف بدعوة سلمية في شيء من الأماكن وإلى حد محدود، لكن المجريات عميقة وخطيرة ضد السلام، ضد الإنسان، ضد القيم، هذا الذي يدور. فما يحملون الذين بيدهم القرار كما يسمون أنفسهم للناس إلا الضر وإلا الشر، ما يحملون السلام، ولو حملوا السلام لكان النتائج قراراتهم وفرض قوتهم في الحياة تقتضي غير الواقع، تقتضي غير هذا الأمر الذي نعاني منه اليوم. نحن في يمننا وحدها نستلم في اليوم مكالمة من البلدة الفلانية، من المحافظة الفلانية، من المحافظة الفلانية، شضية جنب بيتنا وقعت، ولد فينا راح، زجاج بيتنا تكسر، نسمع من هنا ومن هنا لا قاتل واحد ولا دخلوا في شيء من الأحزاب ولا من المتقاتلين المتصارعين، بإيش بأي حق هذا ولا يصابون؟ من أي طرف كان، من أي طرف كائنا ما كان. إذا رجعنا إلى حقيقة الإنسانية أو أردنا نتحدث عن سلام أو عن محبة أو عن قيم أو عن عظمة الإسلام والدين، نرجع يكون من أي طرف كان، ما ذنب هؤلاء؟ وتعرض علينا صور لأطفال، لنساء، لأيتام، لقوم ليس لهم يد من قريب ولا من بعيد في هذه الأشياء، بما يظلم هؤلاء؟ وهل هذه دعوة للسلام؟ هذه دعوة لرفع الظلم؟ هذه رفع دعوة للأمن والاستقرار؟ من وراء هذه الحركة؟ ماذا تصنع بنا وبواقعنا وبالأمة من حوالينا؟ ولن يجدوا طريقا إلى إحلال حقائق السلام إلا الرجوع إلى خير الأنام. أما المسلمين فغير من الله على مخالفة محمد، يعاقبون على هذه المخالفة في أحوالهم ومجريات الأحداث فيهم حتى يعودوا. وغير المسلمين لن يجدوا حقائق الاستقرار كذلك، لما هو من سنة الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن ندرك هذه الحقائق وننطلق في حياتنا بتبعية لمحمدنا لقائدنا، ولنسترجع في أنفسنا مكان قيادته، فهو القائد الأعلى الأعظم الذي ارتضاه الحي القيوم الواحد الأكرم سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون هوانا تبعا لما جاء بهذا النبي، ونتناصح بذلك، وننشر هذا الخير بيننا، نحفظ بذلك ديارنا وحاراتنا وبلادنا، ونحمد الله على ما يسر لنا من لطف وخير، والله يتمه ويديمه ويرفع الضر عنا، عن وادينا وعن ساحلنا وعن يمننا وعن شامنا وعن الأمة في المشرق والمغرب. اللهم اكشف الشدائد وادفع البلايا وارفع الضر وحول الأحوال إلى أحسنها. وأمامنا من المعالجات تناصحنا وتواصينا وانتباهنا من بعضنا البعض، وأخذ أيدي بعضنا بأيدي بعض، وتحابب قلوبنا من أجل الله وفي الله، والانتباه من أبنائنا وناشئتنا. وسلاح العدو من هذه الأجهزة والشهوات نتحكم فيه ولا نمكنه يتحكم فينا. لا تتركه يتحكم في بيتك، تحكم في أجهزتهم، تحكم في برامجهم، لا تتركها تتحكم فيك وفي أولادك، أنت تتحكم فيها بإيمانك بإسلامك. هذه المعالجات مع لجوء إلى الله، مع تضرع وابتهال، مع دعاء وتوكل على ذي الجلال. فإذا عملنا بمستطاعنا في إقامة منهج الله فينا، ودعونا وتضرعنا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولنقرأ في حقائق المحبة والسلام سيرا الصحابة والتابعين وخيار الأمة، وفي بلداننا وحدها نماذج كبيرة على مدى القرون فيما حفظ من التاريخ، والذي لم يحفظ أكثر في الذي حفظ وحده نماذج عجيبة إلى وقتنا المتأخر. نعرفه من الناس من مرت أيام الأزمات الشديدة عندنا فيما قبل 30-40 السنة إلى الآن، وفيهم الذي توفوا قريب، يمثلون تماما حقائق المحبة والسلام، ومعنى أشد على الكفار رحمة بينهم، تراها في وجوههم، تراها في معاملاتهم. نعرف من الأخيار في البلدة من توفي قبل سنوات، كانت الأرض التي يشتغل فيها، جاء غير نظام الله وغير شريعة الله بأخذ الأموال على أهلها بغير حق، فكان في طيلة تلك الفترة يطيع الله ويعبد الله بوضع كل شيء في محله، وسرا يؤدي الحقوق إلى أهلها، فلن ظلم منه مسجد، ولن ظلم منه مالك، ولن ظلم منه أحد بالتمام والكمال. وإذا نظرت إليه وجدته متواضع خاشع، ما يسب أحد، ما يؤذي أحد، ما يظلم أحد. في الليل يقوم كل ليلة، القرآن ما يفارقه كل يوم، وربما يعدون عندنا من العوام، وهذا في صفات الخواص، هذا في صفات الأصفياء من الأمة، هذا في صفات الورعين وصفات الزاهدين وصفات المتقين، ويعد من عوامنا في هذه البلدة. خير من الأخير، 1-2-3 عرفناهم، فهم نموذج لحقائق الإسلام مهما كانت الظروف. ولو حكم الأرض شيوعي، ولو حكم الأرض من يحكم، هم بينهم وبين الله منهج، ويقيمونه ويشغلون عقولهم كيف يؤدون الحقوق، كيف يقيمون الواجبات، كيف يمشون مع الله فيما يرضاه، وأعانهم على ذلك وفازوا وسعدوا عليهم الرضوان. فكذلك يجب أن نكون وأن نعيش، لسنا أتباعا لمن يزعق وينعق، لا من أهل الشرق ولا من أهل الغرب، حسبنا العزة بتبعية سيد أهل المشرق والمغرب، حبيب رب المشارق والمغارب محمد بن عبد الله، اللهم ارزقنا حسن متابعته في تاريخنا هذا الحديث والقديم، نماذج كافية لو تأملناها، لكن أخذتنا مسلسلاتهم وبرامجهم الكذابة وألاعبهم، لعب ومسلسل ومصارعة وكرتون وانتهينا. القيم ما حد هي، الفضائل ما لها مجال نشر، الحقائق غابت عن الأذهان. ضحكوا علينا كثير، والله يرد خديعتهم عليهم، ونحن نستيقظ من سباتنا وغفلتنا ونعرف إيش نقرأ، إيش نطالع، إيش في إيش نفكر. ما كل ما شغلونا بحاجة اشتغلنا بها، شغلونا بكذا ورحنا، شغلونا بالشيء الثاني ورحنا قفاهم. وانت عبد لهم ولا إيش؟ بشر فيك سمع وبصر، مؤمن بالله ورسوله، لك منهاج، قم بواجبك في الحياة. انت تبعيتهم كل ما جالك الإعلام بشغلة اشتغلت بها، كل ما جالك بقضية خذت عقلك تتكلم بها في السيارة وفي الشارع وفي الدار، تكلم بقضايا كلمك عنها محمد، تكلم بقضايا الله شغلك بها في كتابه، فكر فيها وقم بحقها كما ينبغي ما دمت عبدا لله لا عبدا لهؤلاء. فالله يرزقنا حقيقة العزة بالإيمان وتبعية سيد الأكوان، وينشر بيننا المحبة، ويجعلنا من حقائق أهل السلام في الدنيا حتى يجمعنا في دار السلام في الآخرة. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دارك دار السلام، حتى إذا لقيناك دخلنا في قوم قلت عنهم تحيتهم يوم يلقونه سلام، هم وأزواجهم في ظلال عليكم متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. فمن نشر السلام هنا قابله السلام بالسلام هناك، فإن أشد الناس عذابا يوم القيامة من كان أكثر للناس ضرر في الدنيا، الأكثر تعذيب للناس في الدنيا، المودي المضار أكثر عذابه أشد في الآخرة، وهكذا جاء في الحديث أن أشد الناس عذابا في الآخرة أشدهم عذابا للناس في الدنيا، اللي يؤذي الناس في الدنيا أكثر ويضر الناس أكثر عذابه هناك أكبر وأشد، وإضرار الناس لا مسامحة فيه عند ربك، حتى ولو لحيوان ما عاد إلا إنسان، حتى ولو لكافر ما عاد إلا مسلم، ماشي مسامح، هات حق الناس بينك وبينه يسامحك سبحانه وتعالى. أما حقوق الخلق تؤذي هذا تضرب هذا حتى ولو بكلمة، هات حق الكلمة دي قفوا قبل ما يقولوا الحق. إذا اجتمع الناس في القيامة أنا الله الملك العدل الذي لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وعنده مظلمة لأحد من أهل النار حتى اللطمة فما فوقها حتى أخذها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى اللطمة فما فوقها حتى أخذها منه. تشوف هذا العدل الكبير، وهكذا حقوق الناس خطيرة، الإضرار بالناس خطير، ما بعد الشرك بالله أشد من الإضرار بالناس وأذى الناس، فاحذر ذلك وكن داعي سلام في بيتك وفي جيرانك وأسرتك. وهكذا كم نردد قصة خبر بقاء كافر في إندونيسيا، لما بيسافر واحد من حضرموت بيرجع إلى سيئون، بكوا عليه الجيران كلهم، لكن قالوا لهذا أنت على غير دينك، هذا مسلم وأنت فلماذا تبكي عليه؟ قال هذا له 20 سنة ساكن جنبي ما قد مد عينه إلى داخل بيتي مرة واحدة، لو 20 سنة ساكن جنبي، أولادي منه في أمن ومالي منه في أمن وعرضي منه في أمن، ويواسينا طول السنين هذه، يتصلنا خيره ومش منه شر، فأنا أبكي عليه. قال أنا أستأمن عليه بجنبي أحسن من أهل ديني يسكنوا جنبي والأخواني، هذا أحسن، هذا هو الإسلام، هذا هو السلام، هذا هو الإيمان. الله يحيي فينا حقائق الإسلام والإيمان، ويجعلنا وإياكم في الصادقين، ويبارك لنا في اجتماعنا، ويبارك في إخواننا أهل الاهتمام بشباب الحارات والأفرقة الرياضية التي ساهمت في هذا الخير. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الخير، وادفع عنا وعنهم كل شر وضير، وعن وادينا ونادينا، وعن يمننا وشامنا، وعن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.